الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ايها الاخوه الكرام، اعوجاج النساء سبب دمار البيوت وذهاب السكن، وقد علم اعداؤنا ان قاعده بنياننا للمراه فشرعوا في افسادها، وصارت كل المؤتمرات التي تعقد في جنبات العالم وخصوصا في ديار المسلمين المقصود بها اصدار قرارات لإفساد المرأة وإعطائها أكثر قدر من الحرية، فرصة لهذه الحرية أن تخرج من قبضة الرجل. مؤتمر السكان كل قراراته كان مقصود بها إفساد المرأة، تجريم إفساد المرأة. والغريب أنه صدر قانون بغاية السرعة، عارفين أن القوانين كانت تجيب بالسنين الطويلة حتى تصدر هذا القانون، صدر في اقل من شهر. تدريب ختان المرأة، وان اذا وجد اي طبيب او اي احد متلبس بختان امرأة يبقى ده يجرم بالسجن كذا وبالغرامة كذا. وصاحب ذلك معركة مراقبة لكنها مضحكة مؤلمة، صرح فيها بعض من سيقف بين يدي الله غدا لا ينفعه احد ان الختان ليس له اصل في الشريعه الاسلاميه. وهؤلاء لا اقول لا زال لما يدرسون العلوم الشرعيه ان الختان ليس له اصل، وان دي عاده جاهليه، وان دي اعتداء على انوثه المراه، وكانهم يخاطبون الصم الحكم العلو، يخاطبون الصم البكم العم الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون، الذين لا يقرؤون ولا يسمعون ولا يرون. مجلس سنوات الاختلاط، اباحة الاجهاض، اباحة ان تتولى المرأة في العمودية تبقى عمدة، اباحة ان تسافر المرأة الى الخارج رغم انف زوجها، والبقية تسافر. فساد المرأة أمر متعمد، فساد البيوت 90% من فساد البيوت على عنق المرأة وعلى عاتقها، وأيضا 90% من استقرار البيوت على عاتق المرأة. لذلك ينبغي على المرأة المسلمة ألا تخذلنا في معركتنا الفاصلة مع هذه القوى المناوئة لشرع الله عز وجل. إذا تحاكمت المرأة إلى الشرع فقد سقطت كل هذه القوانين. لا ينبغي عليها أن تخذلنا في معركتنا، ولا ينبغي أن يؤتى الإسلام من قبل المرأة المسلمة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي ابنته لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستكثريه ولا تهجريه ولا تراجعيه، وسليه ما بدا لك. المهم ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن، قال الغلام ذكرتك له فصمت، هذا غلام اسمه رباع وكان واقف على باب المشربة، واحتج اهل العلم لهذا على جواز ان يتخذ الامام حاجبا اذا دعا الى ذلك ضرورة، ان اتخاذ الحجاب والحراس هذا امر له اصل في الشرع إذا دعا إلى ذلك داعي، وإلا فإنه يجوز للإمام ألا يتخذ حاجبا ولا يتخذ بوابا. وفي هذا أدلة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين مر على امرأة تبكي عند قبر جديد، فقال: يا أمة الله اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمت المرأة أنه رسول الله فجعت وانطلقت خلفه، فجاءت بيته فلم تجد حاجبا ولا بوابا، فاعتذرت إليه فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وفي اتخاذ الحاجب والبواب هذا الحديث وحديث آخر، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بباب بستان وقال: لا يدخل أحد. فجاء أبو بكر فأراد أن يدخل فقال له: على رسلك. واستأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له وقال: أذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. فجلس أبو بكر بجانب النبي صلى الله عليه وسلم على حافة بئر ودل رجليه في البئر، جلس على حافة البئر وقد دل رجليه في البئر. فأبو بكر الصديق أيضا جلس بجانبه ودل رجليه في البئر. قال أبو موسى: فقلت في نفسي: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به ويريد أخاً له، لأنه هيقول له أيضاً إيه بشره بالجنة، فهو يتمنى أن يأتي أخوه في هذه اللحظة حتى يبشر بالجنة. قال: فجاء عمر وقلت على رسلك رسل مكانك، واستأذن له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر فجلس بجانب أبي بكر وجلس رجليه في البئر. ثم جاء عثمان قال: على رسلك. فاستأذن له قال: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقال عثمان: الله المستعان. فدخل عثمان فلم يجد بجانبهم مكانا فجلس في مقابلهم ودل رجليه في البئر. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: فأولتها قبورهم، لأن أبا بكر وعمر دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم ودفن عثمان في مقابلهم في البقيع. ففي هذا دليل على جواز أن يتخذ الأمير أو العالم أو الحاكم حاجبا إذا دعت إلى ذلك ضروره. قال استأذن لعمر، وفي ذلك دلالة على استحباب أن يسمي المستأذن نفسه. رسل له النهي وهو معروف أنه عمر، إنما قال استأذن لعمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يستأذن عليه المستأذن فيقول أنا، كما في حديث جابر في صحيح مسلم أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من؟ قال: أنا. قال جابر: فسمعته يقول أنا أنا كأنما كرهها. قال ابن الجوزي رحمه الله: إنما كره النبي صلى الله عليه وسلم أنا لأنها تشعر بالكبر، فكأن قائلها يقول: أنا الذي لا أذكر نسبي ولا أنسب نفسي لشهرتي، كأنما قال ذلك فكرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج. قال: ذكرت له فصمت. فرجع عمر الى المنبر مرة اخرى. فلذلك صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد.
لما دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم سأله: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ قال: لا. فقال عمر: الله أكبر. في بعض الروايات أن أم سلمة سمعت تكفير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقالت: فلما سمعنا تكبير عمر علمنا انه لم يكن طلاقا. طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما بلغه هذا الخبر عن جاره عن صاحب الانصاري نزل فصلى الفجر ثم اتى حفصه فدخل عليها وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ اولم اكن حذرتك؟ هل طلقتن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا. في بعض الطرق الاخرى قال عمر: ولولاي لطلقت، ولولاي لطلقت. فلما سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام: هل طلقت النساء؟ قال: لا. فكفر. فأراد عمر ان يستأنس فذكر ما قاله لحفصة، ومثل هذا لا يقال عادة، لكن عمر أراد أن يستأنس وأراد أن يضحك النبي عليه الصلاة والسلام ليجيل عنه ما يجد. قال: يا رسول الله، لو رأيتنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلب نساؤهم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلماء يقول إن ابتسامه صلى الله عليه وسلم يدل على انه رضي طريقة الانصار في معاملة النساء، رضي طريقة الانصار في معاملة النساء. والنبي عليه الصلاة والسلام كان احسن الناس لأهله كما صرح هو بذلك، قال: خيركم خيركم لأهله وانا خيركم لأهلي. بكل اسف قد تجد الرجل حسن الخلق بساما ضاحكا في الخارج مع اصحابك، اذا دخل البيت دخل البيت على وجهه تبشيره ولا يبتسم. ليه؟ لماذا؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: ان النساء عوان عندكم. عوان يعني اسيرات. المراه اول ما تتزوجها تدخل السجن على طول. ليه؟ لانها لا تستطيع ان تتزوج غيرك، واذا سافرت وتركتها ظلت معلقه بك، ما تستطيع ان تاخذ الافراج الا بالصلاه. إذا المرأة لما تكون دخل السجن كن كريما، كن كريما. يقول عليه الصلاة والسلام في حياتك، وأنا أوصي يعني إخواني أن يطالعوا كتب الشمائل، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، والكتب التي تعنى بأخلاق عليه الصلاة والسلام، زي شمائل الترمذي وزي أخلاق النبي لأبي الشيخ، وفي كتب الشمائل لأبي الحسين البغوي، ومن أجمع هذه الكتب. وارمق حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول أن تنقل ما تتعلمه إلى حياتك، لن تبقى على الإطلاق. فأتوف النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جوانب عظمته أنه كان متزوج 9، وانظر ماذا فعل في الدنيا. معاه 9 نساء، وانظر ماذا فعل في الدنيا. كان قلبه لربه تبارك وتعالى، وكان لا يكثر طرفة عين عن الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتفقد حاجات المسلمين برغم أنه تزوج بتسعة. والملاحاة عادة تكون مع الرجل إذا تزوج بأكثر من امرأة، تكون يعني يكون ذات الملاحاة أوسع منه من أن يكون زوج امرأة واحدة. فإنت بتنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ترى عجبا، ولا يعني وكان يعذر النساء، كان يعذر النساء. يعني في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يذهب إلى جمل عائشة، عائشة رضي الله عنها كان لها جمل، وجمل له شعر، المهم جمل معروف يعني إنه جمل عائشة. فكان على طول مسافر يبص للجمل باقين ورايح للجمل، وكرشت الناقة بتاعته ويروح هناك عشان إيه؟ يتحاور يعني معها ويتسامر وكده هم نسينا. ففي يوم في مره من المرات في سفر كانت حفصه مع عائشه في هذا السفر، فحفصه رضي الله عنها عملت فيه ودايما النبي صلى الله عليه وسلم اول ما يجي بنروح للجمال بتاع عائشة فقالت لها ايه؟ قالت لها يلا نبدل الجمال، نركب جملك وانت تركبي ايه؟ تركبي جملك. وعائشة رضي الله عنها يعني ما فطنت الى ماذا تريد حظك، خلص تبديل الجمال وحصل رضي الله عنها رجل الجمل عائشة. الرسول اصلا بصوره الطريقه راح ليه؟ راح للجمل بتاع عائشة ان يركبه مين؟ حظ. أول بقى ما عائشة رضي الله عنها شافت الموضوع ده غرض، حتى دعت على نفسها أن تلزقها حية. شوف يصل الأمر إلى إيه؟ يصل الأمر إلى أن تجعل نفسها أن حية تلزقها، وتقول: اللهم رسولك ولا أقدر أن أقول له شيئا. ترسل حاجة واخدلك. ومع ذلك كانت عائشة وحفصة أختان متوافيتان، كانت الغيرة صحيح موجودة لكن كانت غيرة حميدة مرشدة، يعني كانت غيرة مؤقتة، غيرة بتستجد للمرأة لدرجة أنها تريد أن تهلك أختها أو لا تسترع إلى ضعيف طلقت أختها. لا، النبي عليه الصلاة والسلام كان محل أفئدة نسائه جميعا. بعض السنة المتزوجين بأكثر من زوجة ممكن يطلق زوجة منهم بسبب ان هو عايز الزوجين يبقوا تمام مع بعض، بنقول يا اخي الشغل ده الشغل، المهم يحبوه كلهم، تبقى محبوب عند الكل وتبقى منهم، واخد بالك؟ يعني المهم كلهم يحبوه، انما هم ما يحبوش بعض او يغيروا من بعض اي مساله تبقى عليها ما لديها علاقه، المهم يحبوه. كل ما تدخل البيت اي بيت تدخله تلاقي انك انت ايه على يعني رجل محترم ورجل طيب والكل بيحترمك، انما يصر بقى يقعدهم في عيشه واحده وياكلوا اكل واحد ويقعدوا في بيت واحد ويقول لها تعالي ايه عشان نقرا قران كلنا مثلا، او يزوج لهم هما الاثنين مع بعض. الرجل ده يعني بيسرح ضد التيار، بيسرح ضد التيار. ايه يا اخي، ما كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان كل امرأة لها بيت، كل امرأة لها بيت. حتى اخي انت لو يعني المرأتان في بيت واحد انت هتمشي على الجمر، هتمشي على الجمر، عمرك ما تاخد راحتك ابدا. ليه؟ اذا يعني بصيت لي بصه كده مش هتفوق وفي احساس. لذلك طبعا ما انت دايما عملت بصله ودايما بصله للعجز والهان والساع وانا كذا وانا كذا، هتدخل كل يوم في تحقيق في المحضر. لما تكون انت شيخ مستقل على راحتك، واخد بالك؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما ارسلت صفيه بطريق لها اداب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عازم جميعا اصحابه في بيوت عائشه، وصفيه ارسلت هذا الاداب طبيخ يعني، وكانت صانعة طعام جيدة، ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية في كلام عائشة. فأول ما جاء بقى الطبيخ وريحته طلعت كده وبتاع، وطبعا عائشة مصدقت زيها، فعائشة إيه يعني ظنت بقى إن هي بعت الصاجي ده مكسور عشان يشوف الفرق بين الطبيخ والطبيخ. فعلى طول اتكسرت الإيه؟ الصاجي ولا البلاغ، واخد بالك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام فطن بالمسألة دي، والصحابة جالسين والعملية حصلت قدامهم، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: غارت أمكم. وأخذ إناء عائشة رضي الله عنها وأرسله إلى صفية وقال: إناء بإناء وطعام بطعام. قصة على كده. أنا أعتقد إن بعض الناس لما تزوجوا مرتين لو حصل حاجة كده ممكن يكون فيها صلاة في المطعم. لا يا أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعامل النساء معاملة راقية جدا، والنساء ضعيفات يحتاجن إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى أعطى الرجل القدرة على أن يروض أربعة نسوة، يعني أربعة نسوة ومثلا ألف أنا أو ألفين أنا أو ثلاثة آلاف أنا على حسب بقى إيه فلوس، لكن عنده القدرة على أن يتعامل مع أربع نساء ويكون صادقا في تعامله معهن جميعا. يعني مثلا ممكن يبث حبه للمرأة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ما فيش حد يقول لي يا بساء أو إن الواحد يقال بواحد بس، وأنت لما تقول لي دي أنا بحبك ودي أنا بحبك اللي أنت بساء، نقول له لا، المرأة غير الرجل،
ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الرجل خلق عنده هذه الطاقة وهذا الصدق. ليه؟ لأنه اداله أربعة. فهو إذا قال للمرأة الأولى مثلا أنا أحبك فهو يحبها، وإذا قال للثانية أنا أحبك فهو يحبها ثالث. لكن المرأة لو قالت لغير زوجها أنا أحبك فهي كاذبة، لأن الله عز وجل لم يجعل لقلبها إلا مكان رجل واحد فقط، إنما جعل للرجل أربعة. فالرجل لما يوزع في أربع جهات فهو فاضل، المرأة لو وزعت في جهتين تبقى كاذبة. فربنا عز وجل خلق الرجل على خلقه وخلق المرأة أيضا على خلقه. فالمرأة ضعيفة كثيرة الظنون. قال صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقه. اوعى تتصور ان المرأة هتمشي معاك كما تحب على طريقة واحد، ده عندها 4-2-4 و3-5-1 ها، وساعات يبقى احباط احباط المهاجم يعني، تخبرك ما فيش دفاع لان انت اللي فوق في المدافع، تخبرك. فكل يوم المرأة لها طريقة. فانت برضو ينبغي ان تعلم ان الله عز وجل خلق المرأة على هذا، فتمتع دورك ولا تعامل المرأة كمعاملة الرجل. لأن خلقها دون خلق الرجل، وخلقها دون خلق الرجل، ومزاجها دون مزاج الرجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السيرته، يعني الحديث الذي تعرفونه جميعا، حديث مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في غزوة الغزوات بأمان وبصراحة. هل كم واحد منا فعل مع امرأته هذا أو قريبا من هذا؟ كم واحد بالعكس؟ إذا يعني الرجل ممكن يسد، وبعدين لما تقول له يا ابني ارحم وتعالى أول ما أحط رابط تركب ضمنيه تهز رجليها وتعالى. لا، المرأة لابد أن تعامل معاملة قوية ومعاملة حاسمة. هذه آية خلاف هذه النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفين حديث أم زرع كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار أعلى نموذج في هذا الحديث، وتبسط مع عائشة رضي الله عنها وسمع منها هذا الحديث الطويل، برغم أنه محمل ومثقل بأعداء الدعوة إلى الله عز وجل، لكن عنده قرار. البخاري دور على هذا الحديث، حديث أم زرع، قال: باب الثمر مع الأهل. باب الثمر مع الأهل. المرأة كل حكايتها عند الرجل مش مهمة، واخدلك نفسك تحكي لك في الولد اللي مرضاش ياكل وهي قاعدة تمشي وراه في الشقة وتأكله وتقول له يا زوجي يا فوتي يا مش عارف مين، واخدلك تلت ساعة، وفي الآخر برضه ايه والولد مرضاش ياكل وبتاع وعنيف، انت بقى جاي تنافس قد كده وراجل جد لا شغلك وراجل ناجح وصاعد والكلام ده، وهي عماله تحكي على الولد وقلت له قال لي مش عارف ايه بتاع، وقال لي افتح الجزاء وقال لي هتسكيني ونطلع السرير ويعمل مش عارف ايه الكلام ده، انت بتبقى حطاط من جنابك واخدالك ايه يعني؟ انا راجل جاي كل النهار تعبان عايز احط دماغ عشان اسريح، تلت ساعه اتكلم في الولد بيجري وراجل وراه والكلام ده، مش عارف ايه امراه ما عندهاش. الراجل اللي هو لم يتاتى بادب النبي عليه الصلاه والسلام يقول لها هات للاخر واخدالك خلص الموضوع. الرجل العاقل واخترق هو الذي يشعرها بحلاوة حديثها والاجتماع فن. اسمع فن، في رجل برغم انه فلاح من ارحامي ما رأيت مجتمعا قط اجود منه. ساعات الواحد بيقول انه حكى الحكاية نفسه، يعني ممكن احكي لك الحكاية وهي اجي او الهلك كمان مرة على اساس ان انت لم تسمعها قبل ذلك وانا ناسي يعني. حكيت له حكاية، كل ما احكيله يا سلام بالله يا سلام عجيب كل كلامه كده. طبعا ده بيزود شهيتك ان انت ايه بتتكلم كده عن صوت وحاسس انك انت مهم وكلامك مهم وكلامك زاد حس ان المجلس طيب. حكيت له الحكاية دي مرة ثانية يقول نفس الكلام ولا يمل ابدا من هذا الاستماع. يقولنا فن اسمع فن. المرأة لما بتحكي لك تفضل نفسك كلت ساعة تفضل نفسك كلت ساعة ما تحكي لك مثل هذه الحكايات، لأن هي دي حياتها وانت كل النهار في الخير وهي كل النهار مع الأولاد. تبدأ أول ما يأتي الرجل زوجها كان خاطر تتكلم معاه أي كلام تفتح معاه حوار، لأن الحياة الرتيبة ليس فيها شيء يستحق الحوار، لأنها حياة رتيبة. فأنت لابد أن تسجل شيئا كهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ليلة في ليلة سمع عائشة رضي الله عنها بتحكي بقى ايه حكاية أم زرع، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أجود مثال وشبه نفسه عليه الصلاة والسلام به تطيبا لخاطر عائشة، بل أضاف إلى ذلك شيئا من عنده عليه الصلاة والسلام تطيبا لخاطره لما قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. في رواية النسائي قالت: يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع. وفي رواية سبيل بن بشار قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك، لأن أبا زرع طلق امرأته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا لك كأبي زرع لامرأته فيما سمعت منك غير أني لا أطلقك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن العشرة جدا مع أهله، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمعنى أن يتبسم يبقى رضي سيرة الأنصار في مع النساء. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله لو رأيتني وأنا أقول لحفصة لا يغرنك إن كانت جارتك. برضه من أدب عمر رضي الله عنه في استخدام الكلام، ما قلت ضرتك، إنما قال جارة، لأن الجار له حقوق، الجار له حقوق. الرجل المتزوج بامرأتين لما يذكر المرأة الأخرى لامرأته الأخرى يقول أختك، حين يقول أختك، حين أنت مثلا أنت ولدت مع ابن أخوك تقول له أخوك، ليه؟ لأن هذا فيه استعطاف، أختك. ثم لا تنقل شيئا من حياتك في هذا البيت إلى هذا البيت، أكبر غلط، أكبر غلط. ان الرجل ينظر حياته حقيقه، الرجل هو الممكن يضبط بقاع البيت وممكن يفسده. انا في المشاكل او الحالات التي رايتها في البيوت اللي فيها تعدد وفيها عدم استقرار سبب الرجل، في الغالب سبب الرجل يروح يحكي مثلا، يقول مثلا صريح معين، تروح مثلا بين رجال تقول لها: تسلم ايديك، الدنيا اللي انا كلتها امبارح كانت حلوه زي دي برضه. يعني ايه؟ يعني كانك عايز تقول انها زيها، يعني هي المراه لا تقبل اصلا هذا حتى لو كانت دونها. واخبرك اذا انت بتكتب يعني حياتك هنا غير حياتك هنا. انا بقول يقول هذا الكلام لان كلام غالي، هذا كلام غالي، اللي في بيوت بكل اسف بتتصدع كل يوم بسبب عدم الكسب. الرسول عليه الصلاه والسلام كانت حياته هكذا، وما علمنا هذا الا من حياته عليه الصلاه والسلام. المراه تحتاج الى مداراه، تحتاج الى مداراه، لكن مش معنى المداراه انك انت تكذب وتقسم على الكذب، هذا لا يحل ابدا. المداراه انك انت توري بالكلام فقط بدون ما يلزمك شيء، ولا تقسم على المداراه. قال صلى الله عليه وسلم: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع اعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل على عوج تقبلوهن على عوج. إذا المرأة هذا الضلع الأعوج كده، فإنت لازم تتعاوض علشان يجوا الاثنين على بعض. واخبرك وإنت كرجل كده زي السيف، وهي ربنا خلقها كده، فإنت لما تيجي بقى تحط المسألة كده تحط الفرق، لا، يبقى انت علشان خاطر بقى ايه المعيشه تمام، انك انت اللي تتعاوض، واخدت؟ تفضلش كده على كده، لا، ان انت اللي تتعاوض. اول ما تتعاوض يبقى ايه الجزء وصل بقى، واخدت؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام طالب الرجل ان ينزل من مكانه الى المراه، فقال عليه الصلاه والسلام: ان المراه خلقت من ضلع، وان اعوج الضلع على فاذا تقيمه، اي تخليه زيك كده دغري كده، كسرته. وانا على يقين لو ان المراه صارت كالرجل لطلقها الرجل، لان الرجل مش ممكن يعيش مع رجل ثاني في البيت. قلت لازم هي المراه كده، كمالها في اعوجاجها، كمال خلقتها في اعوجاجها، بحيث ان هي لو اتعجبت زيك ما تعرفش تعيش ابدا. ولذلك تجد هذا الاعوجاج في حياه المراه. يعني مثلا لو في واحده عايزه ترضع ابنها، تنفع ترضعه وهي عامله كده؟ ولا بتحمي نفسها عليه؟
مش احنا نستعرف وهذا هذا الاحتجاج الموجود في حياه المراه كلها يناسب خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها. تجدها برضه مميله على ابنها كده ومعوده عليها. واخد بالك؟ هنا لا تستطيع لا تطير كلها وتوضع الولد. واخد بالك؟ فكذلك ينبغي على الرجل ان يراعي المساله دي. عاملوا النساء معامله كريمه. انكم اخذتموهن بكلمه الله. الرجل اللي ياخذ المراه يسبلها ابوها ويسبلها جدها وكان والله يا اخي انت ما تزوجت المراه يوم تزوجتها من وليها على هذا. ولو كان الرجل يعلم انك تسب او المراه تعلم انك تسبها وتسب اباها ما قبلتك زوجها. اذا انت كن رجلا نبيلا ووفر العقل. العقل هي كلمه الله تبارك وتعالى. ثم قال عمر بن الخطاب يا رسول الله لو رايتني وانا اقول لحفصه لا يغرنك ان كانت جارتك اوضع منك. وعائشة كانت تلقب بالحميراء. الحميراء هي المرأة البيضاء التي يخالط بياضها حمرا. مش أبيض زي غوص من الأفرنج كده تحس إن بياضه كده برد. لا في بياض حمر يعني يعطي جمالها. فيقول لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع من الوضاع والجمال وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى قال عمر فجلس. وهذا من تلك عمر رجل حديث لابد أنك أنت تستأنس قبل أن تجالسه قبل أن تكلمه. أول ما جلس عمر الخطاب جعل زيه عينه تدور في البيت. قال فما رأيت فيها شيئا يرد البصر. فيها شيئا يرد البصر. مش حاجة تبلى العين. غير أهبات ثلاث الإهاب والجلد. ثلاث قلوب جلد زيته عليه الصلاة والسلام. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك او يوسع على فارس والروم وهم يعبدون الله. وكان متكئا فجلس. وهذا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاه بما سيقول من الامر الذي قاله عمر يستحق التعليق. قال او في هذا انت تستطيع ان انت تقول هذا مثله في علمه وفي قربه مني وفي فقهه يقول مثل هذا الكلام. هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. هنا مسألة أحب أن أجليها لما حصل فيها خلل. كل الأحاديث التي تزهد في الدنيا بعض الغالين نفاها وقال مش ممكن المسلم يطلق الدنيا وتزوج الخوات. وإن أحاديث الزهد دي أغلبها أحاديث قيلت في مناسبات مخصوصة لا ينبغي أن تعمم. وإن ينبغي على المسلمين أن يمتلكوا الدنيا حتى يقاوموا أعداءهم ويطولوهم. وطائفة أخرى تركت الدنيا لأعدائنا فعلا. والحق بين النفاق والتفريط. أحاديث الزهد في الدنيا المقصود بها زهد القلب. ليس المقصود بها زهد اليد. المقصود بالأحاديث الحاقة على الزهد في الدنيا أن يزهد المرء في الدنيا بقلبه. وأن تكون الدنيا في يده. إذا خلق قلبه من الدنيا وكانت في يده كان كالرجل الأول من الصحابة رضي الله عنه. فهربا إحنا بنحتاج إلى هذا المال في إقامة حياتنا. ولا نستطيع أن نصاول أعداءنا إلا بامتلاك هذا المال وامتلاك السلاح وامتلاك التكنولوجيا وهذه الأشياء. هذا لا يكون إلا بمال. لكن لا ينطوي قلبك على حب الدنيا. هذه كل هذه المخرج اللي ذكره علماؤنا الثالثون في احاديث الزهد في الدنيا. جرعات قويه لا يستغنى المرء عنها لسلامه قلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول هؤلاء عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. مش معنى ذلك ان احنا نعيش فقراء وان احنا لا نبحث عن تحسين الدنيا. الكلام ده غير صحيح. لكن لا تغزو الدنيا قلوبنا. وعلى هذا يتنزل كل الاحاديث الحاضه على التجافي عن الدنيا وعدم التكالب عليها. اسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.